بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 45 بعد 105 على 1.
أتعبناك يا شيخ، السؤال الأخير.
تفضل. ما هي بشارة هذه؟
نحن نعلم أن الحلال والحرام هو من الله عز وجل، ما حله الله في كتابه أو على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وما حرمه الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حرام. فما حكم الدخان هنا والدليل على ذلك؟ بارك الله فيك.
على الخبير سقطت. نحن لا نشك من عشرات السنين، وليس بعد ما أذيع في الإذاعات المسموعة والمرئية كما يقولون اليوم عن أضرار الدخان وأنه من أسباب القوية لمرض الخبيث سرطان. فقد كان معلوما منذ القديم بأن شرب الدخان يضر بالأبدان، ولكن لم يكن عند بعضهم هذا الضرر مقطوعا بالنسبة لكل الذين يدمنون شرب الدخان، فكان يظن أنه يمكن البعض يتضرر والبعض لا يتضرر. لكن الآن أصبح حقيقة طبية لا مراء فيها ولا جدال أن الدخان بالمادة التي فيه وهي المعروفة بالنيكوتين هي مادة مضرة جدا بالبدن، ولذلك فالدخان حرام عندنا من جهات ممكن أن تحصر بثلاث جهات. الجهة الأولى وهي الواضحة التي لا إشكال فيها، رائحته الكريهة التي تؤذي المؤمنين أن يعافينا من شرب الدخان. ولابد قبل إتمام الكلام هذا من لفت النظر أن لا أحد سواء كان من المدمنين لشرب الدخان أو من الأطباء الذين يدرسون هذا الدخان دراسة طبية، لا أحد منهم يستطيع أن يقول بأن الدخان من حيث هو دخان مفيد في الصحة، لا أحد يقول هذا إطلاقا. فإذا إذ خلا من أي فائدة وتطبع بطابع الرائحة الخبيثة واقترن مع هذه الرائحة الخبيثة الإيذاء، فمن هذه الناحية يحرم استعمال الدخان. والآن أنا أتكلم فقط من ناحية الرائحة وليس من ناحية الضرر الصحي البدني، لأننا نعلم من السنة الصحيحة أن الإيذاء لا يجوز إسلاميا حتى بأطيب الكلام، حتى بتلاوة القرآن، وهذا صريح في حديث سنن أبي داود والإمام أحمد مسند أحمد وموطأ مالك من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بعض أهل المسجد يرفعون أصواتهم بتلاوة القرآن فقال: يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين إذا نهاهم عن أن يؤذوا برفع صوتهم بتلاوة كلام الله فتؤذوا المؤمنين. من هؤلاء المؤمنين؟ هم الذين يشاركون هؤلاء الجاهرين بتلاوة القرآن بالجلوس في المسجد، وكل واحد بائله غاية في جلوسه، إما أن يذكر الله سرا وذلك أفضل الذكر، وإما أن يدرس مع بعض إخواني فقه علم حديث الآخري فيشوش عليه أولئك الجاهرون بالقرآن فيتأذون بالجهر. فنهاهم الرسول عليه السلام عن مثل هذا الإيذاء. فإذا كان الشرع الحكيم نهى عن مثل هذا الإيذاء وما ألطفه من إيذاء بإسماعهم لكلام الله عز وجل، مع ذلك ما دام اقترن به إيذاء لم يجوز أن ترفع صوتك بكلام الله عز وجل القرآن. هذا شيء لطيف جدا، يمكن المسلم المتجرد عن الهوى أولا وعن العصبية العلمية ثانيا أن يقنع بأن الدخان هذا لو لم يكن فيه إلا إيذاء من حوله من الجالسين، ولا أقول من المصلين، لأننا حينما نقوم في الصف ويأتينا رجل شريف دخان نكاد نقطع الصلاة من رائحة الكريهة، فهو يؤذينا ونحن نصلي ونحن نناجي ربنا عز وجل في الصلاة. هذا أشد إيذاء من إيذاء أولئك برفع صوت القرآن. ثم يضاف إلى هذا الأحاديث التي جاءت لتصرح بالنسبة لآكل الثوم والبصل، مع أن الثوم والبصل من البقول التي فيها فائدة للجسم، وربما تستخلص منهما خلاصات تدخل في بعض المعالجات في بعض الأدوية. مع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أنت يمكن الدقائق تبعتك انتهت من زمان، ما هي؟
كيف شيخنا؟
الدقائق.
نعم، هو خطر الشيخ يحكينا احنا.
من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إذن الرائحة الكريهة لا تؤذي الإنس المؤمنين فقط بل والملائكة أيضا، وهذا ما لا يخطر في بال الشاربين الدخان. أكثر من هذا، جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوما فشم من أحد رائحة الثوم أو البصل فأمر بإخراجه من المسجد إلى البقيع إلى المقبرة، كأنه يشير إلى أن هذا الذي يؤذي إخوانه المسلمين وفي بيت من بيوت الله لا يحق ولا يستحق أن يعيش مع الأحياء، ليعيش مع الأموات الذين لا يحسون ولا يشعرون أيان يبعثون. إذا كان الرسول عليه السلام اهتم بمن يؤذي المسلمين بالطعام الحلال في الثوم البصل والمفيدين، فقط لأنهما ذات رائحة كريهة. فماذا كان يقول الرسول عليه السلام لو أنه كان في هذا الزمان؟ ألا يعامل الدخان على الأقل بمثل ما عامل رائحة الثوم والبصل، أم سيعامل الدخان بأكثر من ذلك؟ وأنا لا أشك في هذا، لأن الدخان مضر من الناحية الصحية كما تعلمون. ولذلك فنحن مع إيماننا لأن الحرام ما حرمه الله والحلال ما أحله الله، ولكن لا ينبغي أن نقتصر على تحريم أشياء بمجرد هذا النص حرام، وعلى تحليل بمجرد هذا النص حلال. أو هناك قواعد مثلا كما تعلمون فيما يقابل الحلال المباح، الأصل في الأشياء الإباحة. فنحن نقول مثلا شرب الشاي مباح، لسنا بحاجة أن يكون عندنا نص يفصل تفصيلا. فالمقصود أنه إذا أردنا أن نثبت أمرا حلالا كشرب الشاي مثلا أو نحو ذلك من المشروبات الحديثة العادة اليوم، لسنا بحاجة أن يكون عندنا نص مفصل تفصيلا على إباحة هذا الشراب، لكن يكفينا أنه يدخل في القاعدة الأصل في الأشياء الإباحة. كذلك يكفينا في النهي عن أشياء لم تكن معروفة من قبل لأن فيها ضررا، وبخاصة إذا كان فيها إضرارا. فهنا يدخل في القاعدة التي قاعدها الرسول عليه السلام في الحديث المعروف: لا ضرر ولا ضرار. كذلك ما سبق ذكره آنفا: فتؤذوا المؤمنين. وهناك نهي في القرآن الكريم عن إيذاء المؤمنين. فالغرض أن الحرام حرمه الله والحلال ما أحله الله، لكن أحيانا بيكون التحريم والتحليل ليس بلفظ الحرام أو بلفظ الحلال، وإنما بما يؤدي إلى أحدهما. وإلا وقعنا في مشكلة بعض الجهلة المدمنين ليس للدخان فقط بل وللخمر، بيقول لك هات نص القرآن أن الخمر حرام، وقد يشكل هذا على بعض الجهلة، لأنه ما حدا بيقدر يجيب له آية من القرآن أن شرب الخمر حرام. لكن العالم الفقيه كما قلت آنفا ليس من الضروري أن يجمد على لفظة الحرام أو لفظة الحلال، بل هو يتوسع في فهم أحد الحكمين من نصوص أخرى، كما هو ما يتعلق بذاك السؤال الجاهل، وهو: ما في نص في القرآن في تحريم الخمر؟ في نص في القرآن، لأن الله عز وجل أولا يقول: فاجتنبوه فاجتنبوه. هذا يفيد وجوب اجتناب الخمر، فإذا هو بمعنى فهو حرام. ثانيا في القرآن الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثالثا الحديث المعروف: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. الشاهد: فالدخان ليس من الضروري يكون عندنا نص شرب الدخان حرام، لا، يكفينا أنه يدخل في بعض الدلالات العامة كما سبق ذكره منا آنفا. وإلا من أين نأتي بتحريم الحشيش المخدر أو الأفيون المخدر؟ من نفس الباب الذي حرمنا به شرب الدخان، لأنه قد يشكل هذا الجواب بالنسبة لبعض من يقرؤون كتب السنة، فيجد في سنن داود كل مفتر حرام، لكن هذا الحديث في سنده ضعف في رجل اسمه شهر بن حوشب، وهو مع كونه صدوقا في نفسه كان سيئ الحفظ في ذاكرته. فالشاهد تحريم هذه الأنواع من المخدرات وما أكثر اليوم وما أكثر أسماءها، فهي يكفي للقضاء عليها هذه الأدلة التي قدمناها آنفا في تحريم شرب الدخان، مع أن الدخان يتميز في شدة التحريم على تلك المخدرات، لأن تلك المخدرات تحريمها يأتي من باب الضرر في البدن، لكن ليس لها تلك الرائحة الكريهة. حتى بالنسبة للمصلين منهم إذا دخلوا المسجد نفروا من حولهم، هؤلاء الذين يشربون الحشيش ليس كذلك، بينما الذين يبتلون بشرب الدخان فهم منفرون برائحتهم الكريهة، لأنها تصبح جزءا لا يتجزأ من حياتهم من طبيعتهم، حتى ترى ذي الأصابع منهم آثار الدخان بين الأصابع، ذي الشارب منهم صار شاربه أشقر وهو أسود كثر ما بيشرب الدخان، وهكذا. أما إذا دخلنا بقى في تفاصيل الضرر من ناحية طبية فأنتم على علم بذلك. هذا ما لدينا من جواب يناسب المقام الآن حول الدخان.
طبعا نذكر الحمد لله الأدلة اللي استفدناها من فضيلتكم شيخ في القضية، فكان انطرح اشكالا، قال هل شرب سيجارة واحدة حرام او شفطة واحدة ايضا حرام؟ كل الاشكالات التي انتم حرمتم بها الدخان لا ترد علينا، لا في شرب سيجارة ولا في شرب يعني رشفة واحدة من هذا الدخان.
نحن نقول لهذا السائل أو المتسائل، هل وجدت إنسانا شرب سيجارة واحدة في الدنيا؟ فإذا هو يسأل سؤال خيالي. نحن نقول له، أظن هذا البحث نحن صرخناه معكم، ماذا يقول في إنسان يأخذ الإبرة ويغمسها في الخمر ويعمل هكذا؟ يجوز هذا؟ هل يجوز هذا؟ ما يخاله. فإن عدى وتجبر وطغى زدناه الثانية، قلنا له إبرة أخمل شوي. فمتى يقول هذا الإنسان حرام؟
النقطة
متى يقول؟ لا يستطيع أن يحدد حدا دقيقا. من أجل ذلك قال عليه السلام: ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فهذا إذا كان مخلصا يقال له اسأل عن أمور واقعية ولا تسأل عن أمور خيالية. هذا هو الجواب عن الإشكال هذا، وإياكم. نعم
شيخنا، ما هو حكم اثنان أو ثلاث رجال حضروا إلى المسجد بعد انتهاء صلاة الظهر أو العصر أو أي فرضية كانت، أن يصلوا جماعة أو منفردين هؤلاء الثلاثة أو الاثنان؟
نحن نعتقد جازمين بما قال به أئمة المسلمين الأقدمين كالإمام مالك والشافعي نصا من كتبهم، وكذلك أبو حنيفة وإن كان ليس له كتب لكن كتب أصحابه، كلهم مجتمعون على أنه تكره تكرار الجماعة في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب. يفرق هؤلاء الأئمة بفقههم بين مسجد على قارعة الطريق أشبه ما يكون بالمساجد في طريق المدينة، وصول المدينة، مساجد صغيرة المارة يدخلون فيها فيصلون، فالجماعة هنا جائزة. أما مسجد محلة، هذا المسجد له جواره وله أهله وأصحابه والمصلون فيه، له مؤذن يخبرهم بحضور وقت الصلاة، ولو إمام يأمهم، فمثل هذه المساجد اتفق هؤلاء الأئمة الذين سميتهم لك آنفا بعدم شرعية الصلاة جماعة ثانية أو ثالثة وما بعدها. ونص على ذلك الإمام مالك والإمام الشافعي كما قلت في كتبهم. ومن أغرب ما ورد عن الإمام مالك أنه قال لو أن إمام مسجد لم يحضر ولا حضر أحد إلا المؤذن فصلى وحده ثم حضر الجماعة، قال يصلون وحدهم كله، مع أنه لم تقم جماعة، لكن المؤذن قام بواجب الإخبار والإمام لأذر أو آخر لم يحضر، فصلى هذا المؤذن وحده ثم جاءت الجماعة، قال يصلون فرادى. هذا كله من باب سد الذريعة.
ليش ما لك شيخ أنت في المسألة؟
كيف؟
هذه المسألة من
ذات
الصورة هذه، ما هو رأيك فيها؟
أنا معه.
ما رأيك؟
حتى في هذه الصورة نعم، هنا في المسجد اللي وصفته آنفا.
نعم.
إخواننا يعرفون قصتي أنا مع الجماعة الأولى والثانية، وأنا مرهة طويلة من الدهر، ساعاتي أصلي الساعات، وكان محلي دكاني بجانب المسجد، فكنت أسمع الأذان بآذاني، ولكن كنت متأثرا بالفقه السائد والمشاهد في المساجد، تكرار الجماعة الواحدة بعد الأخرى. فأنا مثلا عم اشتغل في الساعة، بدي ركب برغي أو بدي ركب عقرب، بسمع الأذان، بعلل نفسي أنه شغلة بسيطة سرعان ما انتهي منها وبقوم بدرك صلاة الجماعة. هذه بصير أحيانا ما هي بسيطة، صعبة وطويلة الأمد، فبصير نقاش بيني بين عقلي وبين نفسي أنه هذا بتفوتك صلاة الجماعة، اترك الساعة بتلاقيها في أرضك وروح ادرك الجماعة. نفسي بتقول لي لا، ولو كان راحت الجماعة بتشوف جماعة تانية. عقلي بيقول بلكي ما وجدنا إمام يصلي فينا، أنت طالب علم وجل، على الأقل في هذه المسألة اقتنعت أنه كما أنه في المجتمع العام لا يشرع إلا إمام واحد هو الخليفة، كذلك في المجتمع الخاص هو المسجد لا يشرع إلا إمام واحد، اقتنعت في هذا. بعد هذا الاقتناع الساعة بيدي وضعتها على الطاولة أمامي وانطلق صراعا. نادر جدا جدا بعد ما حملت في نفسي هذه العقيدة الصحيحة أن تفوتني صلاة الجماعة. ولذلك فالقول بجواز الجماعة الثانية هي تصد عن ذكر الله مع الجماعة الأولى، هذا أمر واقع ما له من دافع. وأنا ربيت في دمشق وكنت أدخل مسجد بني أمية بعد صلاة العصر لحضور بعض الدروس هناك، كنت في بعض الأحيان أسمع أذان المغرب وجماعة صلاة العصر لسه ما سلمت، أي من جملة الجماعات صلى الإمام الأول الحنفي، هذا في زمن الأول، بعدين صار الإمام الأول هو الشافعي، بعدين لأنه كان الشيخ تاج الدين هذا الرئيس الجمهورية السورية كان مذهب الشافعي، فهو ورث المساجد يصلي الإمام الحنفي تبعا للتقاليد التركية العثمانية القديمة، وهو لما كان رئيس جمهورية وشافي المذهب قدم المذهب الشافعي على المذهب الحنفي. فالمهم صلى الإمام الأول في محرابه والإمام الثاني في محرابه والثالث والرابع أربعة محاريب أربعة أئمة يصلون بصورة رسمية ونظامية في المسجد الأمم الكبير. مع ذلك تستمر الجماعات حتى ندرك جماعة تصلي العصر وأذان المغرب يؤذن. فالقول بجواز جماعة الثانية وإدخالها تحت عموم قوله عليه السلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، هذا فيه تعطيل الجماعة الأولى. ولذلك لا نجد الفرق بين صلاة الجمعة وصلاة الجماعة. صلاة الجمعة لأن الناس يعلمون لا تكرر فيغص المسجد المصلين، صلاة الظهر يعرفون أن تتكرر فيكملوا صف أو صفين. هذه الآثار كافية لتنبيه المسلم بصحة هذا القول الذي نقلته لكم آنفا أنه لا جماعة ثانية في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب. وهذا القول مدعم بالسنة العملية، أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في مسجده إلا جماعة واحدة، وهذا يستنبط باستنباطات دقيقة جدا، منها قوله عليه السلام لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم آمر رجالا فيحطب حطبا ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أن في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها، أي صلاة العشاء. وجه الاستنباط من الحديث، قال الرسول عليه السلام هم أنه يوكل واحد يصلي نيابة عنه ويروح هو يغافل المتخلفين عن صلاة الجماعة ويحرق البيوت عليهم. لماذا؟ لأنهم تركوا فريضة الجماعة، وهذا معناه أنه لا جماعة ثانية. لأنه لو قال الرسول ماذا تفعلون هنا، لماذا لا تحضرون صلاة الجماعة، كان بيقولوا فيه يا رسول الله جماعة ثانية في جماعة ثالثة، لكن لا، مسدود عليهم طريق الاحتجاج على الرسول وحجة الرسول قائمة عليهم، لأنه نبأهم أنه لا جماعة إلا الجماعة الأولى. ولذلك جاز له عليه الصلاة والسلام أن يخالف إلى أولئك الأقوام ويحرق عليهم بيوتهم، لكنه لم يفعل لسبب معروف عند العلماء، وهو أن في البيوت من لا تجب عليهم صلاة الجماعة من النساء والأطفال الأغري. وهذا أسلوب رائع جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الترهيب من مخالفة الشرع، وهو بالهم بتحريق النار. لماذا لم يفعل؟ لأنه قام المانع، وجد المقتضي للتحريق فهددهم بذلك، لكن قام المانع فلم ينفذ. هذا أسلوب رائع جدا. فإذا لهذا الحديث ولغيره لم يكن السلف الصالح يعرفون جماعته في مسجد واحد. ولذلك صح عن عبد الله بن مسعود أنه كان عنده رجلان من أصحابه التابعين الذين نقلوا العلم عنه، فانطلقوا إلى المسجد وإذا الناس خارجون، انتهت الصلاة، فعاد بهما إلى بيته وصلى بهم جماعة، وهو يعلم قوله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة، فلماذا لم يدخل المسجد ويصلي الفريضة؟ لأن الرسول يعني أفضل صلاة جماعة، لكن لما كان لا جماعة ثانية فرجع بهم وجمع، فعاد بهما إلى بيته وصلى بهم جماعة، وهو يعلم قوله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة، فلماذا لم يدخل المسجد ويصلي الفريضة؟ لأن الرسول يعني أفضل صلاة جماعة، لكن لما كان لا جماعة ثانية فرجع بهم وجمع بهم في بيته. ومن هذه النقول وهي كثيرة وكثيرة جدا، لذلك الجماعة الثانية لا تشرع نصا وعقلا، نقلا وعقلا، لأنها تفرغ جماعة المسلمين وتتخذ وسيلة للتباغض والتنافر والتشاحن. الآن حسبك هذا المقدار إن شاء الله، وننهي جماعة هذه بكفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم.